بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة، وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه، وهي السعادة، وهو السعادة. والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره، وهو الشقاء. ومعلوم أن الحي العالم لا يختار أن يحب ما يضره، لكن يكون ذلك عن جهل وظلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد أن بين الشيخ الإسلام رحمه الله أن المحبة لها آثار وتوابع، وأن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة محمودة ومحبة مذمومة، بين ما هي المحبة المحمودة وما هي المذمومة، وأن الجميع وأن المحبة المحمودة تجلب السعادة، والمذمومة تجلب الشقاء. هذا عموما، وأن الجميع يريد السعادة، ليس هناك من يريد الشقاء. ما هذا؟ لماذا بعض الناس يحبون ما يوقعهم في الشقاء، ما يكون سببا للشقاء؟ لماذا؟ هذا الذي يجيب عنه، يقول: معلوم أن الحي العالم لا يختار أن يحب ما يضره، وإن وقع فله أسباب. خلاصة هذه الأسباب أنها إما أن يكون عن جهل، وإما أن يكون عن اعتقاد فاسد. نعم.
قال رحمه الله: فإن النفس قد تهوى ما يضرها أو لا ينفعها، وذلك ظلم منها لها، وقد تكون جاهلة بحالها بأن تهوى الشيء وتحبه بلا علم منها بما في محبته من المنفعة والمضرة، وتتبع هواها، وهذا حال من اتبع هواه بغير علم، وقد يكون عن اعتقاد فاسد، وهو حال من اتبع الظن وما تهوى نفسه، وكل ذلك من أمور الجاهلية، وإن كان كل من جهلها وظلمها لا يكاد يخلو عن شبهة يشتبه بها الحق، وشهوة هي في الأصل محمودة إذا وضعت في محلها، كحال الذي يحب أقاربه، فإن هذا محمود، وهو أصل صلة الرحم التي هي شجنة من الرحمن، لكن إذا تبع هواه حتى خرج عن العدل بين ذوي القربى وغيره كان هذا ظلما، كما قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وقال تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين.
يشير شيخ الإسلام هنا إلى موضوع مهم، وهو يتعلق بالغرائز، وأن الغرائز المركوزة في النفس كلها مفيدة وضرورية إذا وضعت في محلها بالقدر الذي يستفاد منها، كلها ضرورية إذا وضعت في محلها بالقدر الذي حدده الشرع، فإنها كلها ضرورية. ثم ذكر مثالا، مثل المحبة الذي يحب أقاربه، محبة الأقارب محمود، وبهذا تتم صلة الرحم. ولكن إذا خرج عن العدل بين ذوي القربى وغيرهم كان هذا ظلما. ولكن الأصل، فلذلك هناك أصل يقرره علماء النفس أيضا على ما فيه من الخبط، أن الغرائز المركوزة في الإنسان كلها يستفاد منها، بل هي ضرورية لبقائه ولصلاحه. لذلك نجد الآن أن كثيرا من المنحرفين والذين خلفهم منظمات إقليمية دولية شرقية غربية يحاولون أن يدرجوا في الغرائز انحرافات لا أول لها ولا آخر، يدرجونها في الغرائز حتى يقولوا أن هذا المنحرف وقع في هذا الانحراف بواقع غريزته، بسبب غريزته. المهم الغرائز كلها يستفاد منها، ولكن هذه الغرائز إذا وضعت في غير محلها أو كانت بالقدر الذي لا يريده الشرع هنا تنقلب إلى مضرة. وكذلك لا زال يمثل. نعم، وكذلك
قال رحمه الله: وكذلك الذي يحب الطعام والشراب والنساء فإن هذا محمود وبه يصلح حال بني آدم، ولولا ذلك لما استقامت نفس الإنسان ولا وجدت الذرية، ولكن يجب العدل والقصد في ذلك، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكما قال تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا تجاوز حد العدل وهو المشروع في ذلك صار ظلما عاديا
ظالما، صار ظالما
عاديا بحسب ظلمه وعدوانه.
نعم.
وقد ذكرنا في مواضع أن المشروع والنافع والصالح والعدل والحق أسماء متكافئة مسماها واحد.
الأسماء المتكافئة، هذا المصطلح يستعمله شيخ الإسلام بمعنى المتواطئ. المتكافئ هو الذي يكون التكافؤ مرتبة بين التباين والترادف. الألفاظ المترادفة هي التي تتباين في الألفاظ وتترادف في المعنى. الألفاظ المترادفة ألفاظ مختلفة والمعنى واحد، عكسها ألفاظ متباينة. عكسها ألفاظ متباينة. التباين اللفظ مختلف والمعنى مختلف، عكسها الاشتراك وليس التباين. المشترك اللفظ واحد والمعاني مختلفة، مثل العين، العين الجارية، العين الباصرة، العين بمعنى الجاسوس وغيرها، اللفظ واحد والمعاني كثيرة. عكسها المترادف، الألفاظ كثيرة والمعنى واحد. هناك ألفاظ متباينة، اللفظ مختلف والمعنى مختلف، وهناك ألفاظ هي بين المترادفة والمتباينة وهي المتكافئة، وهي التي تكون متباينة باعتبار ومترادفة باعتبار، متباينة باعتبار ومترادفة باعتبار. مثل أسماء الله عز وجل، أسماء الله عز وجل كلها تدل على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وهي بهذا الاعتبار مترادفة. ولكن كل اسم له معنى مختلف عن الاسم الآخر، وهي بهذا الاعتبار متباينة. يقول هنا: المشروع والنافع والصالح والعدل والحق كلها تدل على مسمى واحد وهو الدين الحق. كل ما كان مشروعا فهو نافر وصالح وعادل وحق. كلما كان عدلا فهو صالح ونافر ومشروع وحق وهكذا. نعم. وإن تنوعت
قال أسماء متكافئة مسماها واحد بالذات، وإن تنوعت صفاته بمنزلة أسماء الله الحسنى، فأسماؤه تعالى وأسماء كتابه ودينه ونبيه مسمى كل صنف من ذلك واحد، وإن تنوعت صفاته فكل عمل صالح فهو نافع لصاحبه وبالعكس، وكل نافع صالح فهو مشروع وبالعكس، وكل ما كان صالحا مشروعا فهو حق وعدل وبالعكس. وأعني بالحق هنا الحق المقصود الذي
طبعا في سقط هنا في النسخة التي صورت، في سقط 9 أسطر، ولذلك إلى ولكن الناس قد يدركون إلى هناك سقط اجتمعوا. نعم. وأعني بالحق هنا
الحق المقصود الذي يتبع اختيار العبد، فإن الحق يقال على الحق الموجود وعلى الحق المقصود. وضد الأول
الحق الحق الموجود ليس لك دخل فيه، حق موجود، والحق المقصود لك دخل فيه. نعم.
وضد الأول المعدوم، وضد الثاني ما لا ينفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق.
الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم.
فالباطل هنا ما لا ينفع لا ما عدل، ومنه قوله صلى الله
عليه وسلم: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، أي لا نفع فيه، ليس معناه أنه لا يجوز، لا نفع فيه. نعم.
قال: في الباطل هنا ما لا ينفع لا ما عدل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فإن المراد كل
حديث أخرجه البخاري.
قال: فإن المراد كل معبود سوى الله باطل، كما في الأثر الآخر: أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلى وجهك الكريم. وهذه الأسماء يقول مسماها واحدا بالذات، وإنما يتنوع صفاته، وكل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي دل عليها الاسم الآخر، ولكن الناس قد يدركون أحد النعتين فيستدلون به على الذات ووجود الآخر، مثل أن يعلم.
بعد أن بيّن شيخ الإسلام أن المشروع والنافع والصالح والعدل والحق كلها ألفاظ مترادفة تدل على الحق وعلى الدين الحق، يقول: ولكن الناس قد يدركون أحد النعتين فيستدلون بها على الذات ووجود الآخر. في مسألة معينة قد يدرك أحد الناس أن هذا عدل فيستدل به على أنه صالح ونافع ومشروع وحق، أدرك شيئا فاستدل به على كونه دينا وصالحا ومشروعا إلى آخره، واضح؟ فيستدلون به على الذات أي على الدين الحق، ووجود الآخر أي على الصفات الأخرى التي تتضمنها بقية الصفات، مثل
قال: مثل أن يعلم أن الله أمر بهذا الفعل وشرعه، وهذا يوجب كونه طاعة لله ورسوله، فيستدل بذلك على أن ذلك الفعل بعينه يجب أن يكون عملا صالحا حسنا وهو النافع، وأن يكون حقا وعدلا، وهذا استدلال بالنص.
وقد وهذا جميل، الاستدلال بالنص جميل وهذا واضح. إذا علمنا أن الله عز وجل أمر بهذا الفعل وشرعه بقية الأحكام كلها تترتب على هذا ترتبا واضحا. نعم.
قال وقد يعلم كون الشيء صالحا أو حسنا أو عدلا.
هناك أمران علمنا أن الله عز وجل أمر بهذا فنستدل به على بقية الأمور، عكسه لم نعلم أن الله عز وجل أمر به ولكن ظننا أنه عدل فنستدل بها لأنه مما أمره الله عز وجل. واضح؟ الأمر الأول استدلال بالنص، والأمر الثاني فيه كثير من الخطورة، هذا الذي يريد أن يبينه شيخ الإسلام. ليس كل واحد يظن شيئا عدلا فيحمله يحمل الدين تبعاته، ما دام أنه عدل عنده فيجب أن يكون صالحا، يجب أن يكون نافعا، وأن يجب أن يكون حقا إلى آخرها. نعم. وقد يعلم
قال رحمه الله وقد يعلم كون الشيء صالحا أو حسنا أو عدلا ثم يستدل بذلك على كونه.
لو قال وقد يعلم كون الشيء قد يظن، يعني يظن كون الشيء صالحا أو حسنا أو عدلا، هو يظن. نعم.
وهو الاستدلال بالاستصلاح والاستحسان والقياس على كونه مشروعا، وهذه الطريقة فيها خطر عظيم والغلط فيها كثير.
يعني هو ظن كون الشيء صالحا أو حسنا أو عدلا فاستدل به على كونه مشروعا، هذه الطريقة تتم بالاستصلاح والاستحسان والقياس، وسيفسر شيخ الإسلام هذه المصطلحات بنفسه. وهذه الطريقة فيها خطر عظيم والغلط فيها كثير. واضح يا شباب؟ ما أكثر الدعاوى في هذا العصر التي تكون متمحورة حول هذا، ما دام هذا عدل فهو من الشريعة، فإذا كانت هناك النصوص تخالف هذا فهذه النصوص ترد لأنها تصادم العدل وتصادم الحق وتصادم النافع. واضح؟ هذا الأمر يحقق مقصدا من مقاصد الشر وهو الحرية. واضح؟ وبالتالي النصوص التي تصادم هذا المقصد الذي هو من مقاصد الشر كلها ترد عند هؤلاء. واضح؟ هذا الأمر مقصد من مقاصد الشر، وكل نص يخالف هذا المقرر فهو يخالف مقصدا من مقاصد الشر وبالتالي يرد. هذا الأمر من المصالح المهمة الآن، مثل الربا الآن، الربا من المصالح المهمة جدا، من المصالح الاقتصادية، عليه بناء الاقتصاد وبالتالي مصلحة خطيرة يعني. فالنصوص تهدر لأجل هذه المصلحة. هذه الأساليب كلها في هذا العصر نجدها بكثرة، ولا بد أن تعرفوا أن من يدندن حول هذه الأمور يكون من أبعد الناس عن النصوص وعن العلم الصحيح، الذي يتباكى على المقاصد الشرية وأن المقاصد الشرية وأن الشاطبي وأن كذا وأن كذا وأن هناك مقاصد يتنكر لها كثير من الناس مستدلين بحديث هو من أخبار الأحاد ومستدلين هذه الدندنة هي دندنة العقلانيين الذين يكونون من أبعد الناس عن الحق والعدل والعلم الصحيح. واضح يا مشايخ؟ أي دليل من الكتاب والسنة، فهو مقصد بذاته هذا أولا، ويحقق مصلحة شرعية. علمتها أو لم تعلم؟ واضح؟ النص لا ينفك عن المصلحة، وبالتالي أنت لما تجعل هناك مقابلة ومصادمة بين النص والمصلحة، هذا يدل على جهلك. الحديث إذا كان صحيحا فوراءه مصلحة، هذه المصلحة والمصالح كثيرة، هؤلاء يحصرون المصالح على المصالح الدنيوية، ولذلك يخلطون فيها كثيرا. المصالح كثيرة، منها مصالح دينية، ومنها مصالح شرعية، مصالح دنيوية. ليست المصالح محصورة على المصالح الدنيوية، واضح يا مشايخ؟ فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله في كلام جميل، يقول أما أن تقعد قاعدة وتقول هذا هو الأصل، ثم نرد أو ترد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد. هكذا يكون منطلق السني، ثقته في الدليل كتابا وسنة لا تتزعزع حتى ولو كثرت تلك الأصوات التي تمثل نشازا في العقيدة. واضح يا مشايخ؟ ويقول أبو المظفر السمعاني رحمه الله في كتابه قواعد الأدلة، فصل عقده بعنوان: الخبر إذا صح وثبت من طريق النقل وجب الحكم به وإن كان مخالفا لمعاني وصول سائر الأحكام. يقول: ونقول إن الحديث إذا ثبت صار أصلا في نفسه، إلا أنه ربما لا يكون له من حيث المعنى نظير في سائر أصول الشرع، وعدم النظير لا يبطل حكم الشيء، وإنما يبطله عدم الدليل، وإنما صارت الأصول أصولا لقيام الدلالة على صحتها وثبوتها. فإذا ثبت الخبر صار أصلا مثل سائر الأصول، ولو وجب تركه بسائر الأصول لوجب ترك سائر الأصول به، فإذا لم يلزم أحدهما لم يلزم الثاني، لم يلزم الآخر. المهم يا مشايخ ويا شباب، الأصل أن كل ما ثبت من الدليل والذي يسمونه دليلا جزئيا هذا أصل في ذاته، لا يهدر بشيء مما يذكرونه. واضح؟ ما ذكره شيخ الإسلام هنا من الاستدلال بكوني عدلا على كوني مشروعا وغير ذلك، ثم ذكر أن هذه الطريقة فيها خطر عظيم والغلط فيها كثير، هذا لبيان أن أكثر من يخوض في هذا هم من أبعد الناس عن الدليل. ولذلك سيبين شيخ الإسلام بعد قليل أن الاستحسان والاستصلاح والقياس أقومه وأقواه وعادله ما كان من العلماء بالنصوص. نعم.
قال: وهذه الطريقة فيها خطر عظيم والغلط فيها كثير، لخفاء صفات الأعمال وأحوالها عنها، وأن العالم بذلك كما ينبغي ليس هو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني إصراره على أن هذا الفعل يحقق مقصدا من مقاصد الشرع، هذا الإصرار ينبغي أن يكون مبنيا على علم محيط بصفة هذا العمل، بصفات هذا العمل وأن به و وأن له هذا لا يكون إلا بالوحي. نعم.
فالاستدلال بالمصالح التي قد يقال لها المصالح المرسلة هو الذي يرى الشيء المصالح.
هنا يفسر الاستصلاح والاستحسان والقياس. نعم.
هو الذي يرى الشيء مصلحة وليس في الشرع ما ينفيه فيستدل بالمصلحة على أنه من الشريعة.
هذا صحيح ولكن المصلحة الآن صارت كما يقولون مسخرة. الآن باسم المصلحة تهدر النصوص، هذه ليست مصلحة. نعم.
والاستحسان أن يرى الشيء حسنا فيستدل بحسنه على أنه من الشرع، والعدل أن يرى للشيء نظيرا وشبيها فيستدل على حكمه بحكم نظيره وشبيهه، وليس هذا موضع الكلام في ذلك. لكن أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه موافقا للنصوص.
هذا يتطلب ماذا؟ هذا يتطلب العلم بالنصوص، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام. لكن أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقيامه وقياسه موافقا للنصوص. هذا يتطلب ماذا؟ العلم بالنصوص. وكما ذكرت أكثر هؤلاء يكونون من أبعد الناس عن النصوص. نعم.
كما قال مجاهد أفضل العبادة الرأي الحسن وهو اتباع السنة، ولهذا قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية يسمونهم أهل الشبهات والأهواء، لأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم وهوى لا مصلحة، فصاحبه ممن اتبع هواه بغير علم. ولهذا يذكر الله في القرآن من يتبع هواه بغير علم ويذم من يتبع هواه بغير هدى من الله، كما قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، قال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
لحظة، ارجع إلى لكن أعلم الناس
من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه موافقا للنصوص، كما قال مجاهد أفضل العبادة الرأي الحسن وهو اتباع السنة، ولهذا قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق.
نعم. ويرى الذين أوتوا العلم،
ويرى الذين
من صفات أهل العلم أنهم يرون أن كل ما أنزل إليك من ربك هو الحق، هذه علامة العلم الصحيح. نعم.
ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية يسمونهم أهل الشبهات والأهواء، لأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم وهو لا مصلحة.
أهل الأهواء والشبهات، لماذا؟
لأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم وهوى لا مصلحة، فصاحبه ممن اتبع هواه بغير علم. ولهذا يذكر الله في القرآن من يتبع هواه بغير علم فيذم
الهوى ميل النفس إلى الشيء، الهوى، وهو من هوي يهوى هوى، من هوية يهوى هوى، مثل عمي يعمى عمى. وأما هوى يهوي بفتح الواو، أنا قلت هذه من هوية يهوى، هوى يهوي بالفتح هو السقوط، مصدره الهوي، واضح؟ ويقال أيضا الهوى يطلق على نفس المحبوب، والهوى والميل خلق في الإنسان كما ذكرت في الغرائز، الميل والهوى خلق في الإنسان لضرورة بقائه، لولا الميل ولولا المحبة ولولا الكراهة ولولا البغض لاستحال بقاء الإنسان. ولكن الهوى يطلق في النصوص على الميل للميل المذموم. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين عقد فيه بابا وهو آخر أبوابه، الباب 29 من أحسن أبوابه، باب فصل فيه عن الهوى. أنا لم أجد حديثا عن الهوى بهذا التفصيل، كيف أن الهوى هو ذل وهوان وسقوط في المهاوي، وكيف أن الهوى يصعب التخلص منه إلا بهذه الأمور التي ذكرها هنا. ذكر 50 أمرا للتخلص من الهوى، وذكر فيه أن الغالب يطلق الهوى على من يطير هواه وشهوته وغضبه. ثم ذكر هنا 50 وجها للتخلص من الهوى، وهذا الذي ذكره هنا كما قلت لكم أنا شخصيا ما وجدت بهذا التفصيل في كتاب آخر. ما ذكره الشيخ الإسلام هنا عن الهوى من ذكر النصوص أيضا تفصيل رائع جدا، جمع النصوص التي فيها ذم للهوى. هذا كله بمناسبة إيش؟ بمناسبة حديثه عن الحب، وأنه منه وأن منه ما هو مذموم وأن منه ما هو ممدوح. والهوى مرض في النفس من النادر أن تشعر به. أحيانا تريد أن تنصر الحق وأنت تريد أن تنصر نفسك. ولذلك يقول أحد السلف، نقل كلامه ابن القيم، الهوى كمين لا يؤمن له. وممن أيضا أطال في ذكر الهوى وصوره وأشكاله العلامة المعلمي اليماني، والقدر الذي ذكره الشيخ الإسلام هنا أيضا يبين خطورة الهوى. ولهذا يذكر الله،
قال رحمه الله، ولهذا يذكر الله في القرآن من يتبع هواه بغير علم ويذم من يتبع هواه بغير هدى من الله.
من يتبع هواه أي ما يميل إليه يتبعه بغير علم. إذا كنت تتبع كل ما تحبه غير مهتد بالعلم فهذا هو الهوى. نعم،
كما قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى
ومن أضل، هذا استفهام، وهذا الاستفهام ماذا يسمى؟ الاستفهام الإنكاري، وهذا أبلغ في النفي من النفي الصريح، لأن هذا الاستفهام يتضمن التحدي، ولذلك هو أبلغ في النفي من النفي الصريح. نعم،
وقال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. نعم، وكل من اتبع هواه بغير هدى من الله فقد اتبع هواه بغير علم، إذ لا علم بذلك إلا بهدى الله الذي بعث الله به رسله، كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا ذم الله الهوى في مواضع من كتابه. واتباع الهوى يكون في الحب وفي البغض، كقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فهنا يكون اتباع الهوى هو ما يخالف الحق في الحكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء.
قال تعالى، هذا تابع لما بعده، يكون اتباع الهوى فيما يخالف القسط. وإلى هنا ما يخالف الحق في الحكم هذا يتعلق بما سبق.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فهنا يكون اتباع الهوى فيما يخالف القسط في الشهادة وغيرها، والحق هو العدل، واتباع الهوى في خلاف ذلك هو من الظلم. وقد نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن اتباع أهواء الخلق، وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فنهاه عن اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءهم من العلم.
أهواءهم هي عبارة عما كانوا يقترحون، ما كانوا يحبون من النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقبل شيئا منهم وهم يقبلون شيئا منه، هكذا هذه كلها أهواءه. نعم.
وكذلك قال تعالى في الآية الأخرى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وفي آية أخرى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق.
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تتبع أهواءهم التي أخذوا بها تاركا ما أنزل إليك من الحق أو ما أنزل إليك من الحق الذي لا شك فيه. يعني هذا يسمى تضمين، ولا تتبع أهواءهم عما، لأنه هو ضمن الترك هنا. نعم.
وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وقال تعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. فقد نهوا عن اتباع أهواء المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب، وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه من الحق، وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته مثل أهل الأهواء من هذه الأمة. وقد بيّن ذلك في قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين.
فقد نعم هنا كما يقولون هذه الثنائية: إما الحق وإما الهوى، إما أن تتبع الحق وإما أن تتبع الهوى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ما شرع لك ما أوحي إليك واضح فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن الحق ما يقابله جهل، الحق ما يقابله هوى. نعم.
فقد أمره في
هذه إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، هذا سبحان الله فيه تهديد. كثير من الأهواء التي يتبع فيها من يتبع من أهل الجاه والسلطان والمال وغيرهم، الله عز وجل يهدد هنا أن أولئك الذين اتبعت الأهواء والباطل لأجلهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وأنك باتباع الهوى صرت ظالما وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. وأنك فقدت ولاية الله عز وجل، والله ولي المتقين وأنت لست من المتقين. هذا كله تهديد. نعم.
فقد أمره بهذه الآية باتباع الشريعة التي جعله عليها، ونهاه عن اتباع ما يخالفها وهي أهواء الذين لا يعلمون.
هذا سيأتي أيضا في قول الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نعم.
ولهذا كان كل من خرج عن الشريعة والسنة من أهل الأهواء كما سماهم السلف، وكانوا يقولون الاعتصام.
طيب، من هنا تقريبا سطرين ساقطة من النسخة هذه، نسختكم. نعم. وكانوا يقولون
الاعتصام بالسنة نجاة، ويقولون مثل السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
لا شك أن الاعتصام بالسنة، الاعتصام هو الاستمساك بالشيء الذي تعتقد أن عصمتك وخلاصك ونجاتك فيه، الاعتصام. والاعتصام فيه أيضا يقين، لأنك تثق فيه. ولذلك أهل السنة وأئمة أهل السنة يؤكدون ويركزون على هذا. الإمام البخاري رحمه الله خصص كتابا، كتاب الاعتصام بالسنة، كتاب مستقل، وورد فيه أحاديث: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن الاعتصام بالسنة نجاة، من لم يعتصم بالسنة فهو هالك. نعم.
وقال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال تعالى: قل يا أهل.
لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. الذكر هنا هو الشرف والعز، واضح؟ فالله عز وجل يقرر هنا أن الحق لا يمكن أن يتبع أهواءهم، كل واحد يطلب شيئا فيتبعه الحق ويقرر ما يطلبونه، واضح؟ يعني معنى الآية أنه بما أن أهواءهم متعلقة بالكفر والفساد والظلم الأخلاقي والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لماذا؟ لأن التصرف والتدبير سيكون مبنيا على ذلك الظلم والجهل، وبقاء السماوات والأرض هو بالعدل. الله عز وجل أقام السماوات والأرض بالعدل، لذلك يقول: لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. نعم.
وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا.
هذه الآية وردت في سياق الحديث عن عيسى عليه السلام والغلو الذي حصل فيه. يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تتجاوزوا الحد فيما أمرتم به من اتباع الحق. هناك حق أمرتم به ولا تتجاوزوا الحق، مثل من أمرنا بتعظيمه من الأنبياء، لا ينبغي أن نتجاوز الحد الذي أمرنا به وهو تعظيمهم. وتجاوز الحق يكون بإيش؟ بتأليههم، إعطائهم بعض خصائص الألوهية. نحن أمرنا بتعظيمهم وما أمرنا بتأليههم، فالغلو فيهم تجاوز للحق الذي أمرنا به. لذلك يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تتجاوز الحق الذي أمرتم به. نعم.
وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وقال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم.
كل هذه الآيات لبيان الذم ذم الهوى والهوى. نعم.
وقال تعالى قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل إلى قوله قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فلم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم.
هذا مثل ما سبق، إما الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم أو اتباع الهوى، ليس هناك شيء ثالث، إما الاستجابة للنص أو اتباع الهوى. كل من لم يستجب للنص فهو واقع في الهوى. نعم.
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
يعني هنا ومنهم من يستمع إليك، هذا الرجل يستمع لمن؟ لأفضل من يمكن أن تستمع إليه. أنت لو خيرت أن تستمع إلى مخلوق من أفضل مخلوقات الله عز وجل، ما الذي تختار؟ ها؟ أفضل ما يمكن أن تستمع إليه. واضح؟ ولكن هذا الشقي والمخذول بدل أن يكون كله أذنا وقلبا واعيا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام كلامه كيف يستقبله؟ يقول ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال عنك؟ ماذا قال؟ بعض الإخوة يتحدث، أرجو الاستماع للدرس. ماذا قال آنفا؟ يقول هذا تجاهلا وإعراضا، كأنه لا يهمه. يا مشايخ أرجو الاستماع للدرس، يعني تجاهلا وإعراضا يقول ماذا قال آنفا، وهذا في غاية الذم. لماذا؟ لأنهم لو كانوا حريصين على الحق وعلى الخير لأقبلوا إليه بأسماعهم وقلوبهم وانقادت له جوارحهم، ولكنهم بعكس هذا الحال. كثير من الناس يقول والله هذا يقول شيئا وهذا الشيخ يقول شيئا وهذا الشيخ يقول شيئا، نحن يعني ضعنا بين هذا يدعي وهذا، ما ندري أين الحق. أنت عام يعني ما شفت كتاب الله عز وجل، ما شفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حاله شبيه بحال هؤلاء، لأنه ما يريد أن يصل إلى الخير ويكفيه ما عليه من الباطل، وأصلا هو منشغل عن 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 هذا بالدنيا. يقول والله ما أدري. أي والله فعلا ما تدري، لأنك لست أهلا لهذا. الذي يهمه الخير والحق والله يبحث عنه. انظروا كيف أن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه كيف سلك تلك الدروب، وفي الأخير وصل إلى الحق. وهكذا كثير من الناس الذي يهمه الحق يتطلبه ويتكلف الوصول إليه ويتجشم الوصول إليه. واضح يا مشايخ؟ ماذا قال آنفا؟ نعم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم لذلك لا يصل الخير إليهم، واتبعوا أهواءهم، اتباعهم لأهوائهم سبب لهذا. نعم.
قال رحمه الله: ذكر الذين أوتوا العلم وهم الذين يعلمون أن ما أنزل إليه من ربه الحق ويفقهون ما جاء به، وذكر المطبوع على قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلا، والذين اتبعوا أهواءهم يسألونهم ماذا قال الرسول آنفا، أي في هذه الساعة، وهذه حال من لم يفقه الكتاب والسنة، بل يستشكل ذلك فلا يفقهه أو يراه متعارضا متناقضا، وهي صفة المنافقين.
دائما هكذا، والله هذا النص فيه إشكال، والله أنت الذي فيك إشكال، النص ليس فيه إشكال. نعم، قد يكون هناك إشكال ناتج من بعض، إذا جمعت بين النصوص لا يبقى إشكال، إذا جمعت بين النصوص لا يبقى إشكال، النصوص تفهم بضم بعضها إلى بعض، ما هذا إذا بقي إشكال فأنت معذور. نعم.
ثم ذكر صفة المؤمنين فقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، واهتداؤهم وزيادة الهدى ضد الطبع على قلوب أولئك، وآتاهم، قال تعالى: وآتاهم تقواهم، وهو ضد اتباع أولئك للأهواء.
يعني ذكر أمرين في المهتدين مقابل الأمرين في أولئك الذين لم يهتدوا، طبع الله على قلوبهم مقابله زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، واتبعوا أهواءهم مقابله وآتاهم تقواهم. نعم.
فصاحب التقوى ضد صاحب الأهواء، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها.
نعم، يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا وهم كفار قريش جعلوا في قلوبهم الحمية وهي الأنفة، أنفة الجاهلية، وهذه لا ترتبط بإحقاق الحق وإنما ترتبط بالهوى. ماذا حصل منهم؟ استكبروا وأنفوا من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم عام الحديبية، حتى خوفا من تعييرهم بأنه غلبهم عليها، الناس سيقولون أنه غلب عليه، غلب مكة عليه، ولذلك لا يمكن أن نسمح بدخوله. ها؟ يقول الله عز وجل: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، أي أنزل الطمأنينة من عنده على رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك على المؤمنين، لم يقابلوهم بالمثل، أنتم عاندتم وأخذتكم الحمية، عندنا أيضا حمية، لا، الله عز وجل أنزل عليهم السكينة والطمأنينة، فلم يؤدي بهم غضبهم إلى الرد بالمثل، وألزم المؤمنين كلمة الحق وهي لا إله إلا الله حتى يقوموا بحقها، وحقها أن لا يكونوا مثلهم في الجهل. نعم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فمن كان يريد النجاة لا بد أن يؤهل نفسه لهذا الأمر، لا يقابل الجاهل بجهل، لا يقابله بمثل جهله. نعم.
وقد قال طائفة منهم المصلي
من هنا، وقد قال طائفة من هنا تقريبا سطر في هذه الصفحة والصفحة التي بعدها كلها والصفحة التي بعدها أكثرها غير موجودة في طبعتكم، فريحوا نظركم و اهتموا به واستمعوا للشيخ. سقط طويل. أحد الإخوة استمع للدرس الدرس الماضي، وأنا كنت ذكرت في بداية الكتاب أنه لو عندنا نسخة من النسخ الخطية، فجزاه الله خير أرسل نسخة من المخطوط، أرسلها للأخ الشيخ فلاح مفلح وهو أرسلها لي، وصرت أقارن. هي النسخة، ويبدو أن هناك نسخة أخرى، صرت إذا أستشكل أقارن بالمخطوط، وهذا كله موجود في المخطوط. وقد يكون هناك قد تكون هناك نسخة أخرى، لا هي هناك نسخة أخرى يبدو يعتمد عليها محققكم هذا الثاني. نعم. وقد قال
طائفة منه يسلط اليمين لمنحل الشيخ الثاني أصل كل شر من معارضة النص بالرأي واختيار الهوى على الشر، وهذا كلام حسن.
كلامه جميل. أصل كل شر من معارضة النص بالرأي، والرأي له أشكال. الرأي له أشكال. الرأي سابقا كان تابعا للمنطق والفلسفة، لأجل الفلسفة كانت تهدر النصوص، لأجل المنطق الجسمية والأرضية وهذه كلها ترهات الفلسفة. والآن النصوص تهدر للثقافة الغربية. الآن محاولة تغريب النصوص، وكما سماه أحد الفضلاء السلطة الغالبة، تجد أن هؤلاء الذين يتباكون على الإسلام وعلى المصالح تجدهم يعني وراءهم المصالح الغربية. فالرأي له أشكال. نعم.
قال وهذا كلام حسن، وإن كان صاحب الكتاب مع خبرته بمقالات الناس ليس هو خبير بحقيقة
ليس من... هو خبيرا. هذا من المواضع التي استشكلتها فرجعت فوجدت أن المخطوط واضح خبيرا. المحقق ما شاء الله يعني خبير وشكله. طيب هو ليس يعني عملها واضح يعني. نعم.
ليس هو خبيرا لحقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم،
هذا خبر ليس يعني. نعم.
وكان عليه سلف الأمة ومن كان له
لما ذكر كلام الشهرستاني وكلامه جميل، بيّن أن الشهرستاني يعني فيه ما فيه، وأنه من المتكلمين الذين هذا شأنهم كما ذكر هنا. والشهرستاني هو من أشهرهم بعد الغزالي الجويني، ثم الغزالي بعده من أشهرهم الشهرستاني. نعم.
ومن كان له بصيرة وخبرة بالحقائق تبين له أن ما علم بالعقل الصريح لا يناقض ما أخبرت به الرسل، فإن كان مصلحة راجحة فإن الشرع لا ينهى عنه، وتبين له أن القياس الصحيح الشرعي لا يخالف النصوص، فإن القياس الشرعي هو ما يكون الفرع مساويا للأصل فيما لأجله شرع الحكم من غير اختصاص الفرع بمانع يمنع الحكم، ومثل هذا لا يرد الشرع بخلافه قط.
طبعا هذا الذي ذكره شيخ الإسلام هذا من المسلمات، أن المصلحة الراجحة، هناك مصالح متحققة يأمر بها الشرع، مصالح راجحة يأمر بها الشرع، ومصالح تتأرجح بين يعني بينما تكون يعني وجودها فيها تحقيق للمصلحة أو لا، وهذا موضوع اجتهاد. لكن المصلحة لما تكون متحققة أو راجحة فالشرع يأمر بها. ولكن الخلط والعبث الذي يحصل الآن هو تضخيم حاجة معينة وجعلها مصلحة. حاجة في نفس فلان يضخمها حتى يصورها شيئا مهما ضروريا، ثم يدرجها في ما دام هذه مصلحة. قال ابن القيم فلان، وقال الشاطبي، وهكذا يرد النصوص. والصحيح أن هذه ليست مصلحة، هذه التي تريدها ليست مصلحة، هذه مفسدة. ولكن المصلحة إذا كانت مصلحة فعلا ولم تكن من المصالح الملغاة شرعا، لأن هناك مصالح ملغاة شرعا، وهناك مصالح معتبرة، وهناك مصالح مرسلة. إذا لم تكن من المصالح الملغاة شرعا وكانت المصلحة راجحة، لا شك أن شيئا من النصوص لا تهدرها. ولكن إذا جاء نص ونصبت هذه المصلحة مقابل هذا النص، فاعلم أن هذه ليست مصلحة. وإن كانت مصلحة فهي ملغات شرع. نعم. لذلك يقول ومثل هذا لا يريد الشرع بخلافه قط. نعم. هذا متى؟ هذا إذا كان القياس الصحيح، القياس ينقسم إلى قسمين: قياس بنفي الفارق، وقياس بقياس العلة. وجدت العلة هنا، نفس العلة موجودة في الفرع، فالشر لا يفرق بين الأمرين. وهكذا إذا علم انتفاء الفارق بين الأصل والفرع. نعم. تيقل شيء نصر لهم.
قال وكذلك إذا علم انتفاء الفارق بين الأصل والفرع، وأنه ليس بينهما وصف مؤثر في الشرع، فإن الشرع لا يأتي بالتفريق من هاتين الصورتين، فإن الشرع لا يأتي إلا بالعدل، لا يأتي بالظلم أصلا، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فأخبر تعالى أنه أرسل رسله وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقال في آية أخرى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان يتضمن العدل، سواء قيل إنه ما ينزل به الأشياء أو قيل هو نفس العدل. والقياس الصحيح هو من الميزان، فالكتاب لا يخالف الميزان، والميزان لا يخالف الكتاب، بل كلاهما يتضمن العدل.
الميزان هو القياس، الميزان هو القياس. والقياس الصحيح كما ذكر لا يمكن أن يخالف النص. ولكن كثير من الناس أكثر من القياس، وأحيانا عارضوا بها النصوص. يظن بعض الناس أن القياس قد يخالف النص. لا، هنا القياس ليس قياسا صحيحا. نعم.
والقياس الصحيح هو الجمع بين المتماثلين وهو قياس الطرد، أو الفرق بين المختلفين وهو قياس العكس، وكلاهما من العدل.
قياس العكس عدم الحكم لعدم وجود العلة، قياس الطرد الحكم بإلحاقه بسبب وجود العلة. نعم.
وكلاهما من العدل الذي بعث الله به رسوله، وهو من الميزان المطابق للكتاب، لا مما يخالف الكتاب. لكن من الناس من لا يعلم ما دل عليه الكتاب.
هنا يبين شيخ الإسلام السبب الذي يظن لأجله التعارض بين القياس والنص. لكن
من الناس من لا يعلم ما دل عليه الكتاب أو لا يعلم ما اقتضاه الوزن العادل فيظن اختلافه.
إما عنده جهل بالقياس وإما عنده جهل بالنص. فجهله بأحدهما يجعله يظن الاختلاف. أما إذا جهل الأمرين فهو أبعد كما يذكر شيخ الإسلام. وإن كان
جاهلا بمدلولهما كان أبعد عن معرفة توافقهما وتصادقهما.
نعم.
وكذلك الآيات المشهودة المعقولة لا تناقض الآيات المسموعة المتلوة.
طيب نقف هنا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.